بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك. عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذين لها فنكحت. رواه البخاري وأصله في الصحيحين. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة. في لفظ لمسلم قال الزهري: ولا أرى باسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاثة حيض. رواه ابن ماجه ورواه ورواته ثقات لكنه معلول. وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة. رواه مسلم. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قصد أو أظفار. متفق عليه. وفي لفظ مسلم ولأبي داود والنسائي: من زيادتي ولا تختضب، وللنساء ولا تمتشط. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، وادعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء، فأنه خضاب. قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وأسناده حسن. وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: لا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى، جدي نخلك فأنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. وعن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فأن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة، فقال: نعم. فلما كنت بالحجرة ناداني فقال: أمكذي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرة. قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان، أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم.
اللهم صل وسلم صلواتك على سعد مولاك سيدنا محمدين عدد معلوماتك. الحمد لله مكرمنا بشريعته والبيان على لسان عبده وصفوته سيدنا محمد خير بريته، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل متابعته وعلى أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين مختاري الحق سبحانه وتعالى وصفوته، وعلى آلهم وصحبهم وملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين. ويتكلم الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب عن أحكام العدة وما تعلق بها، وبقيت معنا في الباب الذي قبله بعض الأحاديث التي لم نمر عليها. يقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها الموجبة، فيشرع من الحاكم القاضي المبالغة في منع الحلف خشية أن يكون كاذبا فيحل عليه الأمر العظيم من لعنة الله التي لا تطاق والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكما تقدم معنا أنه يذكره بأنه مهما تحمل شيئا من التعب في الدنيا فعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ولعذاب الآخرة أشق كما قال الله وأشد كما قال في الآيات الأخرى. فيكون الوعظ والتذكير من قبل أن يتبادل المتلاعنان الأيمان، وفي أثناء ذلك وعند الخاتمة عند الخامسة يبالغ في الزجر ويقول إنها موجبة أن يجي توجب عليك حكمها وشأنها إن كنت كاذبا. وبعد ذلك أيضا جاءنا عن سالم بن سعد رضي الله عنه في قصة يعني قال فلما فرغ قال كذبت عليه الصلاة إن أمسكتها، فطلق قبل أن يمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلمنا ما قال الإمام أبو حنيفة أنه بمجرد الملاعنة تخرج من عقده، وقال آخرون بل يطلقها، وهي بعد ذلك تحرم عليه على الأبد الأبد. وجاء في لفظ النسائي وأخرجه النسائي من وجنه عن عباس قال بل قال طلقها، قال لا فين هذا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول إنما يقول هذا الرجل إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال غربها يعني طلقها، قال إني أخاف أن تتبعها نفسي، قال فاستمتع بها. رواه أبو داود والترمذي والبزار رجال وثقات، وأخرجه نسيم جار من ابن عباس قال طلقها، قال لا أصبر عنها، قال فأمسكها. في هذا بيان شكوى هذا الصحابي من زوجته، وذلك بانبساط خلقها مع الناس حتى لا تحتشم أن تكلم ذا وذاك وأن تخرج من ماله ونفقته لكل من طلب، فكانت مبذرة بالإعطاء، تنفق أي شيء عندها، وكانت كثيرة الانبساط مع كل من كلمها وقابلها من الصغار والكبار. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قال له طلقها إذا كان أي أو غربها بمعنى طلقها إذا كان الأمر أنت متضايق من وجودها وجود هذه الصفات فيها ذلك. فرجع يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كهو حال كثير من الناس أحيانا يشتكي من أمر على غير بصيرة فيما يشتكي منه وعلى غير استعداد منه، ولكن هكذا يحب أن يتكلم. فقال له أني أخاف أن تتبع نفسي، أو قال أني لا أسمع، قال فأمسك عليك، ولماذا تجي بالكلام هذا؟ أحسن معاملته ولا تجي تشتكي عندنا وأنت قاعد متعلق بك، خلها معك بخلق هذا، انكرها منها خلقا رضيا منها خلقا آخر، وتجي تشتكي عندنا وأنت معلق بها ولا قلبك بها خلاص ما تحتاج. قال له فقال له صلى الله عليه وسلم فاستمتع بها إذا، وقال له قال أمسكها عليك. وفيه أيضا تعليم صبر الإنسان، وقال صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة لشيء كرهه منها، إن يكون فيها إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وهذا هو المعنى في قوله لا ترد يد لامس، كناية عن كثرة عطائها وحسن استقبالها لكل أحد وانبساطها معه حتى يطمع فيها وفي مالها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المدلعين أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء والعياذ بالله تبارك وتعالى قطعت نصيبها من رحمة الله ومن جود الله سبحانه وتعالى ومن مغفرته وقربه بإدخالها على قوم من ليس منهم بخيانتها وأن تأتي بولد ليس لزوجها فتدخله في النسب من حيث لا يشعر الناس ويعلمون فليست من الله في شيء والعياذ بالله تبارك وتعالى لا تنال نصيبا من رحمته ولا من رافته ولا من عفوه. وكذلك من نفى ولد وليس له به بينة فيتعرض لهذا الإثم والعياذ بالله. أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه ينظر إلى ذلك الولد احتجب الله عنه والعياذ بالله تعالى فإن كل أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين باجترائه وكذبه على المرأة واتهامه لها بما ليس فيها فيفضح على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة والعياذ بالله تبارك وتعالى جزاء ما شفى غيظه أو انطلق لأي دافع من الدوافع فلم يبالي بهتك الأعراض وأن يتهم الناس وينسب إليهم ما ليس فيهم. ثم جاءنا حديث عمر لمن أقر بولدي ضرب داعين فليس له أن ينفيه، فإنما يكون النفي وقت الريبة مباشرة. فإذا لم يكن كذلك فبمجرد إقراره ولو لحظة بأنه ولده لا يصح بعد ذلك له أن ينفيه عنه لأنها مسائل لا تحتمل التلاعب ولا تحتمل تطويل اللسان والخوض فيها. فلهذا يقول ها سيدا قد أقر بأنه ولده انتهى، برجع ثاني مرة يريد أن ينفي يقول له خلي التلاعب وإنما يكون ذلك باعتبار حال صاحب الغيرة عند رؤية ما يشينه في عرضه ويضطر إلى ذلك النفي. فشريع لذلك الحكم الخاص فيما يتعلق بالأزواج مع أن الحكم العام في غير الأزواج أنه لا يقبل منه كلام إلا ببينة أو جلد في ظهر إقامة الحد عليه، ولا يقبل منه أنه يحلف إيمان لا خمسة ولا خمسين ولا أقول أكثر، وإلا في هذا الحال لما علمنا من الحاجة. فأما إذا قد تم الإقرار فهذا من المسائل أيضا المتفق عليها أنه لا حق له بعد ذلك أن ينفي الولد عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني نحن بيضاوان أنا أبيض وأم بيضاء، وإذا جابت غلام أسود فكأنه يعرض بأن ينفيه شمالك، فلم يقبل منه صلى الله عليه وسلم مثل هذا وقال له هل لك من إبل؟ كان الناس أصحاب إبل ومن أعز أموالهم ويعتنون بها ويعظمونها. قال نعم. قال ما ألوانها؟ إيش ألوان الإبل حقك؟ قال حمر. قال شي فيها واحد أورق يعني فيه بياض؟ قال نعم. قال أن ذلك منين جاء؟ دخل بين إبلك. واللي بالكل هنا عندك بلون وهذا جاء منين اللون؟ قال لعله نزعوا عرق. نزعوا عرق يعني من أباء الأولين من نحو أمه من جدته جاء إليه قال نزعوا عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعوا عرق. خلاص ها؟ صار اللون إليه من هناك يعني ما لك حق تعرض بالكلام ولا تتوصل إلى النفي بمجرد اختلاف اللون. وهكذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بمقابل واقع في إبله الذي يحبها ويرعاها ولم يقبل منه ذلك. وفي هذا أيضا بيان بأنه لا يجوز النفي إلا بأمر معين ومشاهد ومتأكد منه، وأنه كذلك لا يكون القذف بالتعريض وإلا لأقام عليه الحد، لكنه لم يعتبر ذلك منه قذفان، وهو إلقاؤه تشككه من دون أن يرمي بالفاحشة، فلهذا لم يعده منه قذفا ولم يقم عليه الحد، ولكن عالج نفسيته وطريقة تفكيره وقال له هل لك من إبل؟ قال نعم. ما ألوانها؟ قال حمر. فيها واحد أورق؟ قال نعم. منين جاء؟ قال لعله نزع عرق. قال ولدك لعله نزع عرق، روح خلي الشكوك والوساوس وامشي في الطريق حتى تكون على بينة من أمرك، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان مما تكلم به بعض أهل الزيغ والنفاق ما كانوا يتكلمون على سيدنا أسامة بن زيد. أسامة بن زيد كان رجل أسود يزيد السواد، وكان والده أبيض سيدنا زيد بن حارثة يزيد البياض، فكان بعض المنافقين يلمزون يتكلمون عليه. ودخل بعض أهل القيافة يوما وهما نائمان في المسجد مغطيان تلوح أقدامهما فقط، فلما رأى الأقدام أقدام هذا الأبيض وهذا الأسود قال ما أقرب هذه الأقدام بعضها من بعض، هذه الأقدام صاحب القيافة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم سيد عائشة يقول ما تدري ما قال القايف؟ قال كذا على أسامة وأبوه، ما أشبه هذه الأقدام بعضها ببعض. مقررا للأمر الواقع والحقيقة، وأنه لا اعتبار بمجرد اللون، كما رد على هذا الذي تكلم من حيث اللون فقال له لا سبيل لك في بمجرد اللون أن تشك ولا أن تنفيه. وعن المسور بن مخرمة في باب العدة والإعداد أن سبيعة الأسلمية رضي الله تبارك وتعالى عنها نفست يعني ولدت بعد وفاة زوجها بليال، قال تعالى وأولاة الأحمال صاحبات الحمل أجلهن أن يضعن حملهن، فصارت العدة للمطلقة والمتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا بوضع الحمل، فإن لم تكن حاملا فعدة المطلقة ثلاثة قروء إن كانت من ذوات الأقراء وإلا فثلاثة أشهر، وعدة التي مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة، هذا ما لم تكن حاملا، أما إن كانت حامل فعدتها بوضع الحمل لقول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذه توفي زوجها وبعد ليال نفست، ولو أنها ولدت بعد وفاته بساعة واحدة أو نصف ساعة أو ربع ساعة لانقضت عدتها، وأولاد الأحمال يجلون يضعن حملهن. بخلاف إذا كانت ولدت قبل موته ولو بساعة بنفزع، فلابد أن تعتد 4 أشهر و10. فإذا ولدت بعد وفاته فتعتد بمجرد تنقضي عدتها بمجرد وضعها وولادتها. نفست بعد وفاة زوجها بليل، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم استأذنته أن تنكح فأذن لها. من كحد رواه البخاري أنها وضعت بعد وفاة زوجها 40 ليلة. في لفظ المسلم قال الزهري: ولا أرى بأسا أن تتزوج وهي في دمها، يعني في نفاسها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. معلوم إنما العدة انقضت بوضع الحمل، انقضت العدة بوضع الحمل، وإن لم يمضي عليها 4 أشهر و10 ويجوز أن تنكح بعدها. فعلى هذا جماهير أهل العلم من الصحابة وغيرهم للحديث وللآية الكريمة: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. سواء جاء عن أبي بن كعب قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هي المطلقة ثلاثة أم المتوفى عنها زوجها؟ قال: هي المطلقة ثلاثة والمتوفى عنها، فيشمل كل، لأن الآية جاءت في ذكر المطلقات، ولكن عمومها أن العدة سواء مطلقة أو متوفى عنها زوجها. وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. في هذه الرواية وكذلك رواية أخرى بمعناها، أنه سئل صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، آية وولاة الأحمال يجلون يضعن حملهن، المطلق والمتوفى عن زوجها؟ قال: نعم. فجاء أيضا برواية قال: أجل كل حامل مطلقة أو متوفى عنها زوجها، أجل كل حامل مطلقة أو متوفى عنها زوجها أن تضع حملها. نعم. وجاء أيضا في الصحيحين عند أبي داود والترمذي بن ماجه عند كتب السنن وغيرهم، يقول أبو سلمة قال: كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم، فجاء رجل قال: افتني في امرأة ولدت بعد وفاة زوجها 40، أحلت؟ قال ابن عباس: تعتد آخر الأجلين، يعني إن كان الحمل قبل مضي 4 أشهر و10 أيام تعتد 4 أشهر و10 أيام، إن كان الحمل أبعد منها فأبعد الأجلين، عاد باقي 5 أشهر 6 أشهر في الحمل تعتد إلى أن تضع. هكذا كان رأي ابن عباس. قلت أنا أبو سلمة: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال ابن عباس: ذلك في الطلاق. قال أبو سلمة: رأيت لو أن امرأة جرت حملها سنة فما عدتها؟ قال ابن عباس: آخر الأجلين. قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة، فأرسل ابن عباس كريب مولاي إلى أم سلمة يسألها أمضت في ذلك سنة؟ فقالت: قتل الزوج سبيعة، هذا الحديث ذكره، قتل الزوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته 40 ليلة فخطبت، فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتبين أن القول قول أبي سلمة وأبي هريرة في هذه المسألة. وجاء في رواية أنهم أرسلوا إلى عائشة فسألوها فذكرت نفس الواقعة، قالت: ولدت سبيعة بعدما موت زوجها 40 ليلة، وجاء في رواية بعد وفاة زوجها بليال. إذن الآية باقية على عمومها في كل العدد سواء عدة الطلاق أو عدة الوفاة. على هذا كما أسلفنا قول الجمهور أن العدة بالنسبة للحامل مطلقا بوضع الحمل. وضع الحمل. وهذه العدة يعتقد بعض العوام أنها إكرام الزوج، وهو إلا فرض من الله على الزوجة لحكم متعددة كثيرة، منها براءة رحمة وشونة، فلا علاقة للزوج بذلك، إنما فرض فرضه الله تعالى على من طلقت أو توفي عنها زوجها. فتقول بعض الجاهلات ما اعتد له عن زوجها وتترك العدة، تظن بذلك أنها أن تضار زوجها أو تهينه. المسألة إلا فرض بينها وبين الله، تبن قامت به أثيبت وأدت حق الله، وإن قصرت فيه أثمت وتعرضت لعذاب الله تبارك وتعالى، ولا دخل للزوج في ذلك من قريب ولا من بعيد. إنما شرعها كما قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فاتفق الفقهاء على مشروعية العدة، وجوبها على المرأة إذا وجد سببها، كما ذكرنا الآية الكريمة: ولا يئسن من المحيض إذا ما كانت ذات أجر من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر، وكذلك الصغيرة التي لم تحض بعد، وأولاة الأحمال أجلهن نضعن حملا، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فالعدة ثابتة بالكتاب وبالسنة الشريفة، لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا جاء الإجماع على وجوب العدة على المرأة عند الطلاق أو عند وفاة زوجها، وتوفي زوج سبيعة هذا عنها وهي حبلى، وهي التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاها: إذا وضعت انكحي، إذا قد وضعت الحمل الذي فيك فقد خرجت من العدة. سواء جاء في بعض الروايات كما سمعنا أنها 40 ليلة، وفي بعض الليالي وبعض الروايات تدل على أنها أقل من ذلك، وقوله وضعت بعد وفاة زوجها بليال. على هذا الجمهور، فالمتوفى عنها إذا كانت حامل تنقضي عدتها بوضع الحمل، ولو وضعت بعد وفاة زوجها بلحظات. هكذا قال الأئمة الأربعة. وسمعت الرواية عن ابن عباس أنه كان يرى أنها تعتد أطول الأجلين، إن وضعت قبل الأربعة أشهر والعشر أيام فلا بد تستمر أربعة أشهر وعشر أيام، وإن كان مضت الأربعة أشهر وعشر أيام وهي حامل فلا بد أن تبقى في العدة إلى أن تضع حملها، إلى أن تضع حملها. إذن علمنا اتفاق الأئمة الأربعة على أن الحامل وضعها أن تضع عدتها أن تضع حملها، تنقضي بذلك عدتها. أصلح الله أحوالنا والمسلمين، ورزقنا الفقه في الدين والمتابعة لحبيبه الأمين، وصاننا والمسلمين، وحرسنا وأعراضنا ودماءنا وأموالنا وأحوالنا بما حرس به عباده الصالحين، وحفظنا بما حفظ به الذكر الحكيم، وثبتنا على صراط المستقيم، نصرنا ما نصر به المرسلين، وثبتنا على متابعتهم في كل شأن وحال وحين، وحشرنا في زمرتهم يوم الدين، وجمعنا بهم في أعلى الجنة من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، وأهلينا وذرياتنا وذوينا وأحبابنا فيه أجمعين في لطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.